معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعطاك تذكرني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، ومع الفقرة الأولى من فقرات ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. في الحلقة قبل الماضية كنا تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى، وتوقفنا حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير إمام الهدى والخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد من الأنصار أو من الأوس والخزرج يعلمهم الإسلام ويقرهم القرآن. يمكن نحاول نستذكر آخر ما قلناه في الحلقة قبل الماضية، قلنا أن 12 رجل أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبيعونه على الإسلام، ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا بمهتان يفترينه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف كما كانت بيعة النساء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير إلى يثرب. خلي بالك، مصعب بن عمير كان يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه أخطر مسؤولية. أنا أقول أخطر مسؤولية وليست من أخطر المسؤوليات. أخطر مسؤولية ليه؟ تخيل معايا، مكة لم يجد ولم يجد الإسلام فيها مثلا أرضا صلبة أو مثلا أرضا خصبة لدين الإسلام، وإنما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يثرب هي أرض خصبة لنشر دين الإسلام. فتخيل معايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب: اذهب معهم يا مصعب وعلمهم الإسلام وأقرئهم القرآن. فذهب معهم سيدنا مصعب بن عمير وتعامل معهم بكل صدق وبكل رفق وبكل لين وبكل أدب. وهنا يمكن نقف مع درس في غاية الأهمية: لابد أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعوتك. لمن تدعو وإلى من تدعو؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تخيل معايا سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب مع الوفد اللي هم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، في بيعة العقبة الأولى، لما ذهب كان مثلا حصل على أموال، حصل على غنم، النبي صلى الله عليه وسلم وعده بقصر أو ما شابه ذلك، وعده بالجنة. فذهب سيدنا مصعب بن عمير وعلمهم الإسلام. كان من بين من أسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل صحابي جليل يدعى أسعد ابن زرارة. احفظ هذا الاسم جيدا، أسعد ابن زرارة رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. ذهب أسعد ابن زرارة لما ذهب معه مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام ويقرهم القرآن، ذهب هو مصعب بن عمير في يوم الأيام لديار قبيلة تسمى بني عبد الأشهل يدعوهم للإسلام. وكان من سادات تلك القبيلة أو من سادات هذه العائلة سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أسيد بن حضير، وكان لا يزال على الشرك والكفر، لسه ما أسلموش، ما دخلوش في دين الإسلام. فذهب سيدنا مصعب بن عمير معه سيدنا أسعد بن زرارة يدعو بني عبد الأشهل إلى دين الإسلام ويعلمونهم الإسلام ويقرؤونهم القرآن. فذهب معهم، فلما علم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وأنا أقول يمكن لسه كانوا على الشرك والكفر، لسه ما أسلموش، فقام أسيد بن حضير وذهب لسيدنا مصعب بن عمير وسيدنا أسعد بن زرارة وهددهم: انتوا جايين ليه؟ ان كنتما تريدا حاجة فاعتزلانا، لا تسفهان ضعفاءنا ابدا. فقال له سيدنا مصعب بن عمير: ان كنت تريد ان تجلس معنا فاجلس، فان رضيت منا قولنا فاسمع، وان لم ترضى كففنا عنك وذهبنا عنك. فسمع سيدنا أسيد بن حضير وعرض عليه مصعب بن عمير الإسلام في كلمات يسيرة، وقرأ عليه القرآن، فشرح الله صدر أسيد بن حضير للإسلام وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر للحكمة، انظر للتواضع، انظر للرحمة، ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. خلي بالك، في مقام جهاد ومقام دعوة. في مقام الجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في مقام الجهاد: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. سيدنا موسى لما خلاص يائس به فرعون طغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى، في بداية الأمر كان في مقام رحمة، ربنا سبحانه وتعالى قال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تخيل فرعون يدعي الألوهية يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ونبييه موسى وهارون عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام أن يذهب لفرعون فيقول له قولا لينا بكل رحمة وبكل أدب، لأن هذا المقام مقام دعوة. طيب لما كان بقى مقام الجهاد، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي مقام الجهاد قال الله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب المقام دلوقتي بقى مقام سيدنا مصعب بن عمير وهو يدعو غيره للإسلام، يدعو سيد بن حضير ويدعو سيدنا سعد بن معاذ يدعوهم للإسلام، هذا المقام مقام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومقام رحمة، فلا بد من الرحمة ولا بد من الحكمة ولا بد من اللين ولا بد من التواضع ولا بد من الأدب الجم. ما ينفعش تيجي واحد عاصي وتقول له انت عاصي انت مخلد في جهنم، تقول له انت ما ينفعش انت مالكش جنة، خلي بالك انت في مخلد في جهنم، انت هتدخل جهنم بالصاروخ او بالطيارة، ولا حول ولا قوة الا بالله، من ذا الذي يتألى عليه؟ هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى حينما قال والله لا يفلح فلان، قال رجل لفلان والله لا تفلح، والله فلان هذا لا يفلح هو من أهل النار، فقال له ربه من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. اوعى تحكم على غيرك بمجرد العمل، والله لا تدري بما يختم لك، ولا ممكن تعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينك وبينها إلا ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. تخيل كده واحد بيعصي ربنا ليل نهار وتدخن ومعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبيصليش ولا بيركع ولا بيسجد لله سجدة واحدة، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. خلي بالك إنما الأعمال بالخواتيم. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وهو على فراش الموت بيلقنوه الشهادة قل لا إله إلا الله يا إمام، قل لا إله، ولده بيقول له يا إمام قل لا إله إلا الله، فقال ليس بعد، ليس بعد، تعجبه ليس بعد كيف بيقول لك قل لا إله إلا الله، فلما أفاق من غفلته قالوا قد عرض للشيطان وأتاني الشيطان وقال لي يا أحمد لقد فتني، يا أحمد لقد فتني، فأقول له ليس بعد ليس بعد، لأنه لا يدري بما يختم له، وهذا إمام أهل السنة. لذلك نتعلم من موقف سيدنا مصعب بن عمير وهو يدعو غيره للإسلام، نتعلم منه الرحمة والحكمة واللين والتواضع والأدب الجم في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فسيدنا مصعب بن عمير دعا السيد بن حضير فأسلم وشهد الإسلام، قال ماذا أفعل إذا أردت دخول الإسلام؟ قال تذهب فتغتسل وتتطهر وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففعل أسيد بن حضير، ثم ذهب أسيد بن حضير إلى سيدنا سعد بن معاذ ودعاه، وأتى سيدنا سعد بن معاذ وعرضوا عليه الإسلام، وأسلم سيدنا سعد بن معاذ وأسلم قومهما، فاستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى إمام الهدى والخير مصعب بن عمير رضي الله عنه أن يحول يثرب المدينة المنورة، يحول يثرب من أرض كانت تموج بالكفر والشرك وعبادة الأصنام والأوثان، كانت تموج بالكفر موجة، استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يحول يثرب إلى جنة خضراء، استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يغرس للإسلام شجرة على أرض يثرب، استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يشق نهرا للإسلام ونهرا للإسلام في تلك الحياة الدنيا على أرض يثرب لوحده بمفرده. خلي بالك أنت على ثغر أخي الحبيب، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، ابذل كل ما تستطيع فعله من أجل دين الله سبحانه وتعالى حتى ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما تقلقش تقولش أنا لوحدي أعمل إيه، أنا لوحدي أعمل إيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب إنما أنت فينا رجل واحد ولكن خذل عنا ما استطعت، فاستطاع نعيم بن مسعود أن يخذل بين قريش وغطفان وبين اليهود على يده، يد نعيم بن مسعود. فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، دايما اجعل شعارك كما قال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر طبعا حروب الردة وكلكم تعلمون الموقف، لما قال ولما كان حرب الردة فقال أينقص الدين وأنا حي؟ أيضيع الدين وأنا حي؟ اجعل شعارك هذا الشعار. أينقص الدين وأنا حي؟ دائما اعلم بأنك على ثغر من ثغور الإسلام، وتذكر دائما قول القائل: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني، نقشت حروفه تعلو على كل الميادين. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني. اسمع إلى هذا الموقف. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، لما عزل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح من قيادة الجبهة في بلاد الشام، وولى مكانه خالد بن الوليد، فأرسل رسالة صديق الأمة، أرسل رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح. انظر واسمع إلى نص الرسالة. قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر، انظر لم يقل من خليفة رسول الله، وإنما قال من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني أظن أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. انظر إلى التواضع، انظر إلى الأدب، انظر إلى التعامل، كما كان يتعامل مصعب بن عمير مع يثرب ومع أهل يثرب من الأوس والخزرج ومع من كان يدعوهم إلى دين الإسلام. فلما يعلم بذلك، ولما وصل العلم ووصل الرسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، وتولى سيدنا خالد بن الوليد قيادة الجبهة في بلاد الشام، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه عن سائر الصحابة الأجمعين رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد، لم يكن من الصحابي الجليل، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام للتولي لأمرها والقيام على أمر جندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك، أي أنت كما تريد يا أبا عبيدة، فأنت في موطنك، فالذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. انظر كيف كان يتعامل الصحابة مع بعضهم البعض بكل أدب. ونزل أبو عبيدة بن الجراح على رأي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع ويطيع لأمر خالد بن الوليد. انظر الصحابة في نفس المنزلة، صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هل قال أبو عبيدة بن الجراح أنا أفضل من خالد بن الوليد؟ وإنما تعامل مع الموقف بكل حكمة وبكل لين وبكل أدب. لذلك سيدنا مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج والأهل يثرب يدعوهم للإسلام، تعامل أيضا بكل حكمة. ويمكن ده اللي احنا محتاجينه في الواقع الآن بين الشباب كمان، الحكمة. الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. دايما الداعية الحكيم هو الذي ينظر إلى مآلات الأمور، والذي عنده علم بفقه المصالح والمفاسد. دايما الداعية الحكيم هو الذي يتغلغل في أعماق النفوس البشرية ليسمعهم عن الله ورسوله، وهم كثر بفضل الله سبحانه وتعالى، وهم كثر بفضل الله، وعلى رأسهم شيخنا الحبيب الدكتور محمد حسان. والله ما من مكان أذهب إليه إلا وأسأل عنه أبشره بالقبول. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالداعية الحكيم هو الذي استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتغلغل في أعماق النفوس البشرية ليسمعهم عن الله ورسوله. وأنا أحسب شيخنا كذلك ومشيخنا كذلك، أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله، أحسبهم من العلماء والدعاة المخلصين الصادقين المتقين الصالحين ولا أزكيهم على الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، نتعلم من الصحابة الحكمة. ما ينفعش تغير المنكر بمنكر أشد منه، ما ينفعش تؤمر بالمعروف، ما ينفعش تدعو غيرك لدين الله سبحانه وتعالى بأسلوب غلظة وقسوة. لابد أن تكون هناك حكمة وروية وطمأنينة، كما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكما كان يتعامل الصحابة مع بعضهم البعض. تعالوا مع بعض نشوف أو أعرض لحضراتكم، نقرأ لحضراتكم بعض المنشورات المتعلقة بأن كل واحد فينا لابد أن يكون على ثغر من ثغور الإسلام، وأعلم بأنك على ثغر من ثغور الإسلام كما كان الصحابة وكما كان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. احد الشباب محمد مادح بيقول: وجاء من اقصى المدينة الاية وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تخيل معايا هذا الرجل في القرآن هل ذكر اسمه؟ هذا الرجل خلد عمله ومع ذلك لم يذكر اسمه. ليس المهم من أنت، المهم هو ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى. انظر للمنشور التالي أيضا، أحد الشباب عبد الرحمن سليمان بيقول: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مش على الفيس، الدعوة أو الدعوة إلى الله على الفيس ليست آخر الطموحات لدينا. التغيير على الأرض لن يكون عن طريق الفيس طالما تعاملنا مع الفيسبوك على أنه موقع تواصل، يعني أعرف منه موعد درس لشيخ معين أو خبر مهم أو معلومة مفيدة. أما أن أظن أن حاكمية الشريعة وتغيير المنكر وتمكين الإسلام ودعوة غيرك للإسلام ورفع الظلم والمظالم لن يكون إلا على الفيس، فهذا عبث وجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الشباب الشيخ أحمد سمير بيقول: أيها الداعية، هي من تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، كن كمصعب بن عمير كما كان يدعو غيره بكل لطف وبكل أدب وبكل لين، لا بقاء لكلماتك في القلوب إلا بصدق المطلب وإخلاص المقصد. وتذكر قول الإمام ابن شيخنا ابن الجوزي رحمه الله: ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه فقد زاحم الشرك نيازه، لأنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له، فاحذر وأدرك. يقول شيخنا ابن القيم على طرح ترجمان القرآن نشرت: لا يزال المرء يعاني الطاعة حتى يألفها ويحبها، فيقيد الله له ملائكة تأزه إليها أزة، توقظه من نومه إليها ومن مجلسه إليها. ويمكن لو نعرض آخر المنشورات وبعد كده بإذن نخرج لفاصل. أيضا من بين المنشورات صفحة على ترجمان القرآن، صفحة برنامج ترجمان القرآن: ما أحوجنا إلى قول سيدنا سالم مولى أبي حذيفة. اسمع بقى إلى هذا المنشور، ما أحوجنا إلى قول سالم مولى أبي حذيفة. وهذا منشور نشرته منذ أيام على صفحة برنامج ترجمان القرآن. أن نقول جميعا: سيدنا سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان دائما يقول: لن يؤتى الإسلام من قبله. ما أحوجنا أن نرفع هذا الشعار كما رفعه الصحابة، كما رفعه صديق الأمة، كما رفعه مصعب بن عمير: لن يؤتى الإسلام من قبلنا، لن نكون سببا في هزيمة المسلمين وذلهم، لن نكون سببا في ضياع دين الله. ما أحوجنا أن ننتفض من جديد وننفض عنا رمال الذنوب. أخي الحبيب، أعلم بأنك على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. اجعل شعارك: أينقص ويضيع الدين وأنا حي؟ لا والله لا ينقص ولا يضيع الدين وأنا حي. أحبتي في الله، تعالوا بنا نخرج لفاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، مشكلة يواجهها الشباب الآن على مستوى العالم، وخاصة على مستوى العالم العربي. كثير من الشباب للأسف اتبعوا سنن الغرب أو سنن الغرب. تعالوا مع بعض نعرف إيه أهم الأشياء ويمكن أكتر وأخطر الأشياء التي اتبعها الشباب اتباعا للغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غير هؤلاء؟ تعالوا مع بعض نتكلم عن اخطر مشكله يواجهها الشباب، الا وهي اتباع والاقتداء بالغرب، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لكم بعد الفاصل ومع الفقرة الثانية، فقرة الشباب الفيسبوك، ومع أخطر مشكلة بيواجهها الشباب في ظل هذا الواقع المرير الأليم، ألا وهي مشكلة اتباع السنن الغرب واتباع السنن من كان قبلنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: أي الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير هؤلاء؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سننا، السنن بفتح السين أي الطريق، لتتبعن طريق من كان قبلكم. الصحابة استغربوا، هل سيأتي زمان ويتبع فيه المسلمون طرق وسنن من كان قبلهم اليهود أو سنن غير المسلمين؟ يتعجبون، لأنهم تربوا في بيئة الطهر والعفاف والكرم، فيتعجب الصحابة أن يأتي زمان على شباب الأمة وعلى المسلمين في كل مكان يتبعون سنن وسنن الغرب ولا يتبعون سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واقعنا المرير الآن اتباع كل سنن الغرب، واقعنا المرير الآن عدم أو انعدام الهوية الإسلامية لدى الكثير من الشباب وكثير من الفتيات، واقعنا المرير الآن حزبية وعصبية منتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله، واقعنا المرير الآن فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 عام ستكون فتن كقطع الليل المظلم القابض فيها على دينه كالقابض على جمر من نار، واقعنا الآن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. محتاجين نتكلم عن أخطر مشكلة ألا وهي اتباع سنن الغرب واتباع طرق الغرب لدى الكثير من الشباب والفتيات. يسعدني ويشرفني في هذه الفكرة أن يكون معي أخوي الحبيبين من شباب الأمة الواعد الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهما وأن يجعلهما من العلماء الربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. أخي الحبيب الغالي إسلام أشرف الصاوي، أهلا شيخ إسلام. حياكم الله وإياكم، بارك الله فيك. الشيخ إسلام بفضل الله يعني له جهد عالي في دعوة الكثير من الشباب وهدى الله على يديه الكثير من الشباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيثما ارتحل. أيضا يشرفني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء الطيب الممتع المبارك أخي الحبيب المتألق دائما في سماع الإنشاد والتلاوة والابتهالات علاء علي على فنش علاء. حياكم الله وإياكم، شرفنا ونورنا.
الله يبارك فيك،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك دائما. محتاجين نتكلم بداية مع حبيبنا الغالي إسلام أشرف الصاوي عن اتباع الشباب الآن لسنن الغرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم. إيه الدافع اللي خلى الشباب دلوقتي أو كتير من الشباب سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي يقلدوا الغرب في كل حاجة، يعني كل حاجة يعملها الغرب يقلدوها، وسبحان الله ممكن يكون الأمر ده من الدين وبيقلده هو مش عشان من الدين. يعني مثلا على سبيل المثال اللحية ممكن يكون بيطلق لحيته مثلا من أجل مش هي من الدين ولكن من أجل تقليد الغرب واتباع سنن الغرب. محتاجين وقفة مع هذا الحديث.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا كله صالحة واجعل وجهك خالصة، اللهم لا تجعل فيه لحد غيرك شيئا. طبعا الدافع دايما يكون الشباب اللي هو يرى دافع الشهرة، اللي هو عاوز يكون شخص معروف وشخص محبوب من الناس، فبينظر لأكتر شيء الشباب مشهور عشان، يعني مثلا لعيب الكورة مشهور والناس كلها بتحبه هو عاوز يقلده عشان يبقى مشهور زيه. نعم. فبيكون ده الدافع اللي هو يفعل هذا الشيء.
تمام. طيب مثلا في امور على سبيل المثال زي قلنا نفترض مثلا امور التدخين، امور الادمان مثلا المخدرات وغيرها، دي للاسف اظن الله اعلم ان اكيد الغرب يعني قد يقول قائل ان الغرب له يد في اضلال كثير من الشباب عن طريق مثلا التدخين او غيره او حتى ادمان المواقع الاباحيه. يعني ايه بقى دور الغرب؟ ازاي استطاع الغرب زي ما بيقولوا تسلل لنفوس الشباب واستطاع ان يضلهم واستطاع ان هو يجي فتره من الفترات ويقلدوا شباب الغرب في كل شيء؟
هو الغرب اتعمد الاعلام اللي هو قدر يوصل رسالته بالاعلام وبالتلفاز عن طريق الافلام والمسلسلات، بدا يوصل رسالته، بدا يوصل للشباب اللي انت عشان تلاقي السعاده وعشان تلاقي اللي احنا فيه دوت عن طريق اتباع الحاجات دي كلها. عايز تكون سعيد اشرب مخدرات او اشرب سجاير او اشرب خمور، عاوز تكون سعيد وعاوز تكبت شهوتك فخلاص وفر له. هو الوقت الشباب ما فيش مثلا الفقير ما فيش زواج، فوفر له المواقع الاباحيه عشان يخش يتفرج ايه ويكبت شهوته، بدا يتفرج على الحاجات دي وبدا ايه يحس ان هو كده ايه هو كده نال السعاده اللي هو عاوزها.
تمام. اظن ده والله اعلم يعني بفضل على اتصال يمكن بكتير من الشباب يعني غير الملتزمين والله اعلم. فانت لما بتتعامل مع الشباب شايف ايه اكتر حاجه بيقلدها الشباب من الغرب؟
اكتر حاجه اعتبر مثلا يعني اصوات لعيبه الكوره، لبسهم، طبعا طريقه كلامهم. دايما مثلا تلاقي ما فيش حد معتز بلغته العربيه، دي دايما يتكلم طبعا احنا عارفين طبعا اللي تعلم اللغه الانجليزيه شيء طيب وكل حاجه، بس برضه لازم يكون عندك عزه في لغتك. فهو لما شاف مرايته اللي بالسعاده ومرايته اللي الشخص خده قدوه، يعني نسي قدوتنا الاساسيه النبي عليه الصلاه والسلام. قال يعني حديث العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. فقال فقال صلى الله عليه وسلم
وذرفت لها العيون
أو ذرفت العيون فقال أوصينا يا رسول الله فإنها موعظة مودع. فقال يعني أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة اللي هيعيش منكم بعد هيشوف حاجات اختلاف انتم يعني زي ما انت حضرتك قلت مش هتتوقعوها اللي تصدر منكم. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحسن المهم فإن كل محسس بدعة وكل بدعة ضلالة. الآخر الحديث في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هتشوفوا حاجات انت يعني هتصدم منها لأن أهل الباطل يحاربون ويبسون سمهم في كل شيء كل شيء الوقت بقى ايه عندهم حتى اللي انت تجد مثلا أفلام الكرتون بتاعت الصغار تلاقي الفيلم فيه مشاهد قبلات واحضان تلاقي الطفل الصغير من هو لسه اصلا لم ينضج فكره ده اتعلق بالحاجات دي يفكر بيها ويبدا يفكر ويعاوز يعمل زيهم.
تمام رائع ما شاء الله مبارك. ويمكن ده برضو اتذكر هنا يحضرني وموفق لكلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. ويمكن ده هو الواقع دلوقتي بتسمع الاباضيه ومش عارف الشيعة وكذا فرق كده ضاله يعني ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. هي دي الجماعه اللي تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم واللي تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي الفرقه الناجيه التي ستنجو من عذاب الله يوم القيامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم اللهم أمين. طيب أنت كنت فضل الله يمكن الشيخ سامي أشرف الطاوي لو حد متابع يمكن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع خاصة اليوتيوب هلاقي فضل الله في تواصل كتير مع الشباب ودائما بتعمل فيديوهات وبتنزل مع الشباب على أرض الواقع وفي الشوارع وبتتكلم معهم حتى مع كبار السن. أنت عامل فيديو مع أحد يعني من أبائنا الأفاضل هو كان من المدخنين أنت عملت معاه فيديو وكلمت معه فحابين نسمع الفيديو ولكن قبل ما نسمع الفيديو تعالوا مع بعض نسمع أنشودة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حبيبنا الغالي علاء علي فليتفضل.
كان منتهى الأحساس بيحب كل الناس مهما الظالم بيسامح من قلبه بإخلاص رحمة لكل زمان مش بس للإنسان حتى الشجر والطير أمنوا برسالته كمان الرحمة دي بالوقت بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكيت بدمع العين الرحمة دي دلوقت بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكيت بدمع العين طيب قوي طيب لدرجة اني ما عرفش اوصفه حنين قوي ده احن قلب الكون ده ممكن يعرفه سيدنا النبي لما بقى جنبك قلبي ايه هيخوفه.
صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى بالاتباع هو أولى بالاقتداء صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا مع بعض نشوف فيديو للشيخ سام مع أحد من أبائنا الأفاضل كان بيتكلم معاه عن مشكلة التدخين لدى الكثير من الشباب ولدى الكثير من المسلمين. نشوف الفيديو ونرجع لكم بعد قليل.
موضوع الشباب الصغيرين اللي بيشربوا شيش والحاجات دي كلها تنصحهم بيه عليه يخشوا في الطريق ولا يبعدوا عن الطريق ده؟
يبعدوا عنه خالص لان انا سني 54 سنة وبعاني من مشاكل دي معانية ان انا ما بقدرش اطلع بسلم دور واحد يعني دور واحد ما بقدرش اطلع ولا معسل ولا برشام ولا شيشة ولا ضحك ولا هزار ولا يخشوا عليه باي جنب من الجناب لان من اخطر ما يمكن ولا هيبقى راجل في بيته ولا هيبقى راجل في شغله ولا هيبقى راجل في اي مكان نفسه هتقطع في اي خطوتين.
بالك عديت تسرحك؟
انا ليا اكتر من 30 سنة بشر
يعني من انت صغير خالص عندك كم سنة؟ عندك
انا يعني انا ما لقيتش حد يوجهني لان ابويا توفى وانا صغير.
ما دلوقتي بقول لك انت توجه رسالة للشباب كلهم انصحهم نصيحة
انصحهم يبعدوا عن اي حاجة مضرة
بيقول لك احنا بنشوف السعادة في الحاجات دي. هل ده حق؟
ده غباء ده الغباء اللي بيشوفوه. عمره ما كان السعادة واول حاجة هيتعدها بيته يعني بيته وعياله اول حاجة يتعيسها ويحط على بيته وعياله ولا يعرف يجيب لهم اكل ولا يعرف يتعامل معهم معاملة شخصية ولا يقدر يطقهم ولا يقدر يستحملهم وخلقه هيبقى مفيش وضيقة وحاجة هتبقى وحشة.
طبعا زي ما رأينا أحد من أبانا الأفاضل من مدخلين الله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع مدخلين اللهم أمين. اتكلم عن شيئا تاما بس حابب في البداية قبل ما نعلق على الفيديو, أنت من فترة كبيرة بدأت موضوع الفيديوهات وتنزل تتكلم مع الشباب وتصور معاهم من زمان ولا من قريب؟
لا من حوالي مثلا سنة كده تقريبا. بدأت الأول يعني عن موبايل وفي الآخر ربنا من علي وجبت كاميرا وبدأت بقى في فيديوهات متنوعة, مثلا فيديوهات الأطفال, مره فيديوهات مثلا شباب, مره اصور الدروس مثلا لبعض المشايخ.
تمام. الفيديو ده انت مصوره من امتى؟
ده في رمضان اللي فات, يعني في رمضان من كام شهر كده بالظبط تقريبا. نعم. من شهر ونص تقريبا.
تمام. يعني كان موقفك ايه طيب لما انت اذعت ده او مثلا لما اذعت على اليوتيوب؟
والله
كان رد فعل الشباب ايه؟
يعني طبعا كانت تجربه وكل يعني ناس كتيره شكرت في الفيديو وقالت فعلا انه فعلا مؤثر, لان الراجل بيتكلم بصراحه وبطلاقه يعني وبيقول اللي في قلبه حقيقي حقيقي, يعني بقاله فوق 35 سنه مدخن فبيقول شعوره عشان ينقل للشباب لعل ربي حد يهديه وياخده حسناته.
صحيح. احنا اتكلمنا يمكن اظن بفضل الله ما شاء الله ليك حتى فيديوهات كتيره حتى مع ما شاء الله اطفال صغار كمان ومع الشباب وكده, بس من خلال تعاملك مع الشباب شايف ان حاجه زي فيديو كده او مثلا زي منشور بتنشره مثلا على صفحتك على الفيسبوك ممكن يجيب نتيجه, ولا لما تتكلم معاهم على الارض الواقع بينك وبينهم ده يجيب نتيجه اكتر؟
والله سبحان الله العظيم يعني لا تحقرن من المعروف شيء.
صحيح.
ممكن انت رساله تكون بوست انت حاطه على الفيسبوك انت ممكن ما حدش يديك عليه لايكات مثلا ولا اي حاجه, بس يكون واحد شافه قلبه يتاثر بيه ويمتنع عن معصيه عشان فانت بتبذل وترمي سهامك سهام الخير في كل مكان والهدايه دي تتربصها معاك.
صحيح. ونسبه الهدايه ونسبه الالتزام, يعني ربنا سبحانه بيقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. انا برضه حابب ابين اني مثلا كتير بيشوفوا مثلا ايه الشيخ اسلام مش على اي حد مثلا الشباب دول كلنا يقولوا لا ده هم دول يعني مولودين كده ده هم ما شاء الله من زمان وهم فضل الله في طريق الطاعه في طريق القران. عايزين نبين انت فضل الله كان ليك قصه اظن والله لهم في التزامك انت ذكرتها قبل كده معانا, عايزين برضه نبينها للمشاهدين وللشباب هي قصه كتاب في التزامك وفي هدايتك بفضل الله.
هو انا يعني لعل يعني اقول قصته ولا اقول قصه سيدنا عمر بن الخطاب؟
نعم.
يعني لعلها افضل واقرب يعني.
صحيح.
يعني في الهجره الاولى الحبشه امرأة عجوز وزوجها كانت تخرج من مكة فسيدنا عمر الخطاب يقول على أين يا أمه؟ قالت خرجنا من غلظتكم وشدتكم. فهي فرقخ قلب عمر. هذه المرأة قالت لزوجها يعني ليه تطمح بإسلام عمر؟ فقال أتطمحين في إسلام عمر؟ فوالله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم الخطاب. لكن تنظر الوقت الوضع تعرف أن سيدنا عمر الخطاب ثاني أفضل رجل بعد أبو بكر الصديق. والراجل اللي اتكلم يعني الصحابي اللي اتكلم انت لا يعني لا نعلم له وضع يعني هو صحابي يلبس لكن سيدنا عمر ايه. فالواحد يتفخر بالتزام ويتفخر لا طبعا دايما تنظر للاخ الشخص المسلم اللي بيعصي نظره الرحمه ان انت شخص رحيم عليه, ان انت عشان هو طول ما انت بتكلم الشباب برحمه واللي انت فعلا خايف عليه ويحس من كلامه طالع من قلبك ان انت فعلا خايف عليه وخايف ان هو يخش الطريق دوت هو فعلا هيلين ويحبك.
احسنت ربنا فيك. طيب بمناسبة ان احنا نتكلم عن الغرب كتير من الشباب ممكن يسأل وكتير من الفتيات بيسألوا طيب هو كل حاجة مثلا خلاص يعني نعتدنا عن الغرب ما نقلتش الغرب في اي حاجة, وخلي بالكم يمكن احنا مخلين الفكرة دي حتى انا والشيخ اسلام مخلينها بعنوان في اوروبا والدول المتقدمة, معنى كده مثلا اوروبا والدول المتقدمة كلها والغرب كله ما ناخدش منه اي حاجة. طيب ماشي الموضة والقصص الشعر اللي بنشوفها وكل الحاجات دي كلها ويمكن هنعرض نماذج من منشورات مع الفيسبوك, بس معنى كده كل اللي يجي من الغرب دار مفيش حاجة مفيدة أبدا نستفيد منه؟
لا طبعا يعني زمان قديما لما كان عندنا علماء المسلمين كان هم أساس العلم والغرب خد وبنى علينا, فاحنا واجب علينا كمان إن احنا الغرب وقف عند مستوى معين من العلم نبني عليه ونواصل التعليم ده. فمش كل حاجة من الغرب بنرفضها, لا احنا عندنا الإسلام ما بيمنعكش تاخد من الغرب, ما بيقولكش خد كل حاجة, ما بيمنعكش تاخد خالص. الإسلام بيخليك تاخد بضوابط انت ده شايفه خير ليك ابني عليه واستمر عليه, اللي شايفه مخالف لدينك ابعد عنه وخلي عندك دايما عقيده الولاء والبراء ان انت توالي امور دينك وتحب دينك وتعز دينك. ده امر كبير ربنا سبحانه وتعالى وامرك بيه صنم فتعتز بيه اللي انت بتطبقه او نهاك عنه تعتز اللي انت بتنهي عنه ولا تخجل ان انت تفعل امر امرك به الملك سبحانه وتعالى.
صحيح. احسن. طيب تعالوا مع بعض نشوف بعض المنشورات من فيسبوك من اظن انت محضرها معانا النهارده ونشوف بعض الصور, يعني بعض الصور الموضه اللي هو بيقتدي بها دلوقتي الشباب للغرب. لو المعتز يعرض لنا بعض المنشورات باذن الله. انت محضر منشورات عن صور لكتير من الشباب للموضه اللي هم مقتدين بيها؟ تمام خلاص احنا ممكن لو نعرض نشوفها. ده اول منشور معانا, دي تعليقات شتان. صحيح. دي تعليقات عن ايه بقى؟
ده انا كنت يعني امبارح كاتب يعني منشور اللي هو ايه عن اتباع السنن, فكان اغلبيه تعليقات الناس اللي هو مثلا اتباع السنن في اللحيه اللي بقت موضه يعني اللحيه زمان كانت تراجعيه وتخلف، الوقت بقت من اللحيه موضه
صحيح.
او عن طريق تقصير الثياب، لما كنا نقصر الثياب يقول لك انت تراجعيه وتخلف، لكن دلوقتي تقصير الثياب بقى موضه
صحيح.
عن مثلا الفيسبوك والادمان الفيسبوك واللي احنا نفضل قاعدين على طول على الفيسبوك، عن المواقع الاباحيه، عن عقوق الوالدين، عن الحجاب، عن الحاجات دي كلها، كان كلها ايه دي اتباع السنه.
نشوف المنشور التالي اللي كان بعض التعليقات من الشباب الفتيات، او ده مثلا نموذج من الغرب، ده مثلا رب لحية، طبعا اي شاب يشوف كده يعمل زيه يقول لك عشان اقلد الغرب. تعالوا مع بعض اديك كده مشاهده.
الشاب بيبي يعني مثلا ان هو بيشوف حاجه فيه مثلا نفسه يعملها مثلا، او بيتشبه بالحاجه اللي قدامه
صحيح. ولو احنا مثلا نشوف يعني المنظر ده ممكن شاب يقتدي بيقول لك عشان واحد من الغرب. تعالى مع بعض بقى شوف بقى احد المشايخ، مشايخنا وعلمائنا، يقطع الصوره للاسف في نظر البعض وفي فكر البعض، يقول لك اه ده موضه، والتاني بقى يقول لك عليه فكر وتخلف ورجعيه او مثلا تطرف وارهاب ولا حول ولا قوه الا بالله. ده يمكن منشور دي برده صوره ممكن كتير شاب يقتدي بيها للاسف، المفروض الواحد يقتدي اقتداء بسنه
النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لو في منشورات تانية خلاص ممكن اتفق بالمنشورات دي باذن الله. من بين برضو الامور اللي يعني الغرب استطاع ان هو يتغلل لنفوس الشباب واستطاع يخلي الشباب يقتدوا بيها، الا وهي تشويه الرموز. طب ايه هدف الغرب مثلا من تشويه الرموز؟ هل تشوف مثلا كتير من الشباب بيشوه الرموز، رموز العلماء والمشايخ والدعاء، ويسبوهم ويخونهم ويكفرهم الى اخره؟ اظن الغرب له دور في ذلك
طبعا. يعني تشويه الرمز، الانسان لو ما لهوش رمز وما لهوش هدف، يعني عامل زي لعيب الكوره لو نزل الملعب وما فيش اجوان عاد هيعمل ايه؟ هيقعد يفضل يجري في الملعب. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا كلنا رموز، طب هو ده مقتدي، احنا لازم كلنا سلف نقتدي بيهم، لازم نفخر بتاريخنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانبياء قص الانبياء كلها عشان ايه؟ وفي الاخر قال ايه؟ وان هذه امتكم امه واحده. لا لازم تعرف ان انت ليك تاريخ وليك اساس وليك ناس رموز تقتدي بيهم، فانت لا تغر. هم بيحبوا يشوهوا ايه؟ الرموز، حتى رموز الانبياء. يعني الانبياء يعني بيشوهوهم كمان ذات نفسهم عشان ما يبقاش ليك رمز في الاخر تقتدي ايه؟ بيهم هم، وتكون تاخذهم هم رموز لهم.
احسنت بارك الله فيك. نرجع حدنا شهاء علي، عاوزين نسمع منك بقى ابتهال بعنوان جهرا دعوتك، او نشوف بعنوان جهرا دعوتك. بس قبل ما نسمع منك انشاد، عاوزك تكلمنا عن الانشاد بقى، انت فضل ما شاء الله صوتك طيب حتى في الانشاد وفي التلاوه. بدات امتى المجال ده؟ تسلم مجال الانشاد.
والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله.
اما
بعد يعني انا بدات منذ يعني كنت في طفولتي كنت دايما مثلا كنت اذهب الى المساجد، عندنا مساجد مثلا مساجد كبرى، كنت حابب ان انا اذن مثلا او ارفع اذان، كنت دايما اسمع المؤذنين مثلا احب يعني اخدهم مثلا يعني ليا قدوه، او ان انا اتشبه بالنفس ان نفسي اعمل الحاجه دي مثلا. فكنت دايما اذهب يعني مثلا اخلص دراستي او اخلص وقت المدرسه واذهب الى الجامع عشان ان انا ارفع اذان مثلا، اعمل حاجه لنفسي فيها. فدايما كنت بسمع، دايما بسمع ناس قديمه مثلا نصر الدين طبار، النقشبندي، كنت بسمع لهم اذانات، كنت بسمع برضو للشيخ مشاري رشيد العفاسي اذان برضو كنت بحبه جدا.
وبدات بقى منذ الصغر في مجال الانشاد.
الانشاد اه
تفضل. شاركت في مسابقات كتيره واظن.
ايوه طبعا
حفلات كتيره يعني.
طلعت في حفلات كتيره طبعا، حفلات اليوم اليتيم تبع جمعيه كانت اللي نظمتها جمعيه رساله. وحفلات كتيره جدا مثلا
كانت. طب انت شايف نظره الشباب ليك؟ يعني مثلا بشوف مثلا احد الشباب اهو في سنهم وزيهم الشاب عادي، وشوف ما شاء الله ربنا يمتن عليه بصوت جميل، بيبقى تعامل الشباب معاك ازاي مثلا؟ يعني مثلا نظره مثلا مختلفه، انت بقى ما شاء الله رجل دين وراجل ملتزم وكده، ولا بيتعاملوا معاك ازاي؟
لا في يعني مثلا بعض الشباب اللي هم طبعا اللي هم خارج الحاجه دي مثلا بيكلموك، طب انت ليه ما تغنيش؟ اقول لهم طب انا ماليش في كده، انا مثلا ربنا اداني صوت ان انا اعمل حاجه ترضي ربنا مثلا، او حاجه ان انا امشي صح طريق الهدى مثلا، ان انا انشد استخدم صوت اللي ربنا رزقني بيه في حاجه كويسه، حاجه تنفعني
صحيح.
بس في برضو بعض الناس يعني مثلا اه اللي بتحفزني يعني كان اصدقائي وكده، وهم بيحفزوني مثلا للانشاد وكده.
ربنا ينفع بيك يا رب ان شاء الله، انت قدوه لجميع الشباب.
الله يبارك فيك.
نسمع منك انشوده جهرا دعوتك.
جهرا دعوتك يا كريم وخفيه رفقا بعابد تائب يتألم، أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم، مني بذنبي يا جهرا دعوتك يا كريم وخفية رفقا بعابد تائب يتألم أعلم بأني مذنب لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم مني بذنبي يا إلهي أعلم كبرت في الثلث الأخير تهجدا أبكي ذنوبي خاضعا أتندم بالعفو والغفران وقبل توبتي أنت الرحيم ومن سواك سيرحم.
أنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا نفع الله بك. ممكن كتير من الشباب يقول لك مثلا الإسلام يقول لك انتوا كده بتشددوا مثلا بتكلموا عن اتباع الغرب وانتوا متشددين ومتزمدين وان دينا يسر وان شاهد دينا احدا الا غلبه. طبعا انت عارف بقى سوء الفهم عن الله ورسوله كما اخبر بذلك يمكن شيخنا الحبيب الشيخ محمد قبل كده قال ان مشكله المسلمين دلوقتي ومشكله الشباب عدم او سوء الفهم عن الله ورسوله. واحد يقول لك انت بتقول لي مثلا اتباع الموضه في الغرب ده عادي وفا ايه يعني؟ طب انا بعمل حاجه حرام؟ مش دي حريه؟ وزي ما بيقولوا دي دعوه للحريه. فرد عليهم وقول لهم ايه؟
طيب احنا هنتكلم بس اتباع الموضه ديت هنتكلم على اول حاجه عن البنات ثم ندخل في موضوع الشباب. فالبنات الغرب دايما كان عاوز النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان المراه اذا خرجت استشرفها الشيطان. الشيطان بيستخدم المراه، هي سلاح قوي من اسلحه الشيطان. فالغرب حب يخلي المراه تخلع الحجاب فلم يستطع. يعني برضه احنا عندنا اصول، احنا ايه برضه البنت ما كانت متمسكه بحجابها، فبدأ يدور على طريقه ثانيه ان هم يقدروا يخترقوا الحجاب ده. فبدأ يقول لا خلاص البسي اللبس ضيق، حجاب بس ضيق زين اللبس مالوا البنطلون. بدأ يخش من الصور ديت لغايه ما البنت بدأت تقتنع، لغايه ما ده فاد. حتى مثلا ان في قصه كده مثلا يقال كان في ملك جاله ابن، فملك الابن ده بودن واحده بس، بودن واحده بس. فايه فالملك عشان ابنه ما يحسش بالنقص امر كل اطفال اللي يقعدوا في المدينه ايه يتقطعوا ودانهم ياخدوا ودانهم بس. مرت السنين على كده والناس بقت عارفه ان ايه كل الموجود ايه بودن واحده بس. دخل رجل غريب عن القريه فدخل فهو بودنين، فالناس كلها بتمشي وراه ابو ودنين اهو ابو ودنين اهو، مع ان مين المفروض الصح؟ الابو ودنين. هكذا هم بداوا يتابعوا 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 ويخلوا يقول لك ده الحجاب الصح، البنطلون واللبس دوت والميك اب وخروج المراه ده، بدا يتابع الحاجات دي كلها لغايه ما بدا السائل لما سال بنته يقول لك ما انا بلبس زي كل البنات، انا المفروض تقتدي ايه بامهات المؤمنين لكن انا بلبس زي كل البنات وهكذا. فدي كانت ايه كانت اول خطوه اللي هم قدروا يخلوا البنات يغيروا مفهوم الحجاب. هم ما خلوهمش يخلوا الحجاب علنيه ولكن غيروا المفهوم بتاعه. فاما بالنسبه للشباب فالشباب يعني يمكن الامر يكون واسع شويه عندهم، او ممكن يعني احنا دلوقتي ممكن ما نخش في موضوع ايه التحريم وعدمه في اللبس. يعني هو لو بيتشبه بيهم فهذا طبعا كان محرم، لكن لو بيلبس عادي خلاص ماشي. انا ممكن اقول لا انت برضه يعني ايه زي مثلا عادي البس عادي، بس برضه ايه ما يكونش قلبك متعلق دايما بلبسه. وبرضه في لبس اللبس اليوم مخالف لا ما ينفعش لبسه خالص.
يعني هم ذكر حديث صحيح ان سيدنا عبد الله بن عمر اظن اللي تخني ذاكره كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب معصفر، يعني معصفر يعني زي ثوب كده زي اللي هو المعصفر كان كل زي ثوب احمر كده او ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان هو يحرق تلك الثياب. قال انت ازاي جايب تلك الثياب؟ فدي يمكن برضه من وسائل الغرب ده داخل اللبس برضه.
ايوه لان طبعا الزي معروف، يعني الزي هو شعار الانسان. يعني دايما لما نتكلم مع بنات وندعوهم الحاجات دي في المدرسه وحاجات كده في شغلي، اللي انت حجابك لو حتى مثلا كلمتهم بدليل عقلي قبل اي حاجه اللي انت قدامك كده انت شعار بتاعك. يعني مثلا كنت بقول لهم دايما ايه لو مثلا انت واحد شاب لابس فنيله النادي الاهلي كل اللي يشوفه عليه اهلاوي، ده شيء طبيعي. هكذا انت لبست ثياب اللي الغرب اللي هو التبرج ده، فكل اللي يشوفك هيقيمك على اساس لبسك. الموضوع برضه اللبس ليه ده شعار وهو شعارك اصلا اساسي.
طيب ختاما بقى يمكن اخر سؤال يمكن عشان الوقت الحلقه دهمنا واظن اوشك انتهاء. استطاع الغرب ماشي ان هو يتحكم مثلا في عقول الشباب مثلا من خلال اللبس من خلال الموضه من خلال اي شيء, بس هل استطاع الغرب في زماننا الحالي ان هو يتحكم في عقول الشباب من خلال المعاملات, يعني معامله مثلا الشاب مع والديه ممكن الغرب يكون له دور؟
ده امر في غايه الخطوره وامر ملاحظ جدا, ويعني الشكاوى بتجيلنا يا دكتور فوق ما تتخيل عن معاملة الابن والبنت لابوها وامها. الغرب عن طريق التلفزيون والافلام بدأ يبث الصورة اللي البنت والاولاد من ساعة ما يبلغ هو حر حرية مطلقة, فيقدر يرفض ابوه ويقدر يرفض امه وتقدر ترفض ابوها وتقدر ترفض امها, تعيش تقول لها انا حرة اعيش براحتي, اتزعق فيها توقعها تتكلم معه اسلوب وحش. نسينا قيمة بر الوالدين, يعني بر الوالدين ده شيء من افضل الحاجة. طب يقول ايه؟ وعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين احسانا, فبعد العبادة وعدم الاشراك بالله جاءت ايه؟ بر الوالدين. فده طبعا ادعاء الحرية, لا احنا عندنا مفهوم منضبط طبعا تطيع والدك وامك في كل حاجة الا المعصية, كما قالوا صلى الله عليه لا طاعة لبشر في معصية الخالق, ده امر معروف. ولكن احنا دلوقتي ملاحظ عندنا بيجي لي كم من الشكاوى, الام تشتكي ما بتسمعش كلام البنت, او الاب يشتكي ما بيسمعش كلامي, اقول له خلاص ليه خلاص هو اتنقل له صوره من التلفاز اللي هو ايه, لا انت حر انت عامل اللي انت عاوزه, انت ليك شخصيتك, انت اتولدت حر, انت ليك كل حاجه, انت تعمل اللي انت عاوزه, ما حدش يقعد عليك ولا ابوك ولا امك, ما فيش حد ليه حريه, انت اللي انت عاوز اعمله. المفهوم دوت مفهوم مطلق, الاسلام بيبيح الحريه فعلا, ولكن الحريه بضوابط اللي شرعها ربنا سبحانه وتعالى.
احسنت بارك الله فيك, جزاكم الله خيرا ونفع الله بك. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه, ولا حول ولا قوه الا بالله, لا املك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر اخوي الحبيبين المتالقين دائما, اخر حبيب الشيخ سلام اشرف, جزاكم الله خيرا شرفتنا ونورتنا, الله اسال ان ينفع بك. اخر حبيب متالق دائما في اتمام الانشاد علاء علي, جزاكم الله خيرا شرفتنا ونورتنا, الله اسال ان ينفع بكم وان يجعلكم من اولياء الصالحين وجنده المخلصين, انه نعم المولى ونعم النصير. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية, وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام, دمتم في أمان ورعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معنا.